جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فأين تذهبون؟ إيه والله، هذا القول يقال لمن قامت عليه الحجة وانتصبت الأدلة في وجهه وسد عليه كل مخرج باطل، ولم يبق أمامه إلا مخرجا واحدا وهو الحق، فيقال له: فأين تذهبون؟ ما حيلتكم؟ ما حجتكم؟ ما برهانكم؟ لا جواب له. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني إن هو أي ما هو إلا ذكر للعالمين، أي القرآن العظيم ذكر يحصل به العظة والتذكرة للعالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله من الإنس والجن. فالعالمون لا حيلة لهم ولا هدى لهم ولا مخرج لهم ولا مذهب لهم إلا عن طريق هذا القرآن. هذا الوحي المنزل من عند الله هو الذي أنار البصائر وأضاء الدروب وبين للناس حقيقة ما هم عليه، وإلا لكانوا يخبطون في التيه، لا يعرفون حقا من باطل، أو أن يعيشوا في حيرة وتردد وارتياب. فتأمل كيف فخم الله عز وجل هذا القرآن فقال: إن هو إلا ذكر للعالمين. يدلك على عظم القرآن، وأن كون الناس يظن أن القرآن فقط يعني يتلذذ بسماعه أو يطرب به في الأشرطة أو مجرد مثلا تستخرج منه المعاني اللغوية والفقهية والبيانية وغير ذلك، أن هذا جزء فائدته، ولكن ما هو أعظم من ذلك؟ أنه ذكر تحصل به الذكرى والخروج من أسر الغفلة. فما أحوج البشر إلى هذا القرآن، هذا القرآن العظيم بما تضمنه من المعاني العظيمة والعقائد الرائقة المتينة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة، حاجة البشر إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس لو أنهم عقلوا ووعوا ورعوا. إن هو إلا ذكر للعالمين. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. من حكمة الله البالغة أن الله عز وجل علق أمر الاهتداء والإيمان على مشيئة العبد الداخلة تحت مشيئته، فالعبد ليس مجبورا، ليس مسيرا تسيرا خالصا، بل للعبد مشيئة واختيار وفعل وإرادة يميز بها الأشياء، وبناء على هذه الإرادة والمشيئة والاختيار يكون محلا للثواب أو العقاب. فهاتان الآيتان في الحقيقة تحسمان الجدل واللغط القديم بين أهل الجبر وأهل القدر، بين الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان مسير لا إرادة له ولا اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن حركاته حركات اضطرارية كحركات المرتعش من الحمى أو كحثيف الأشجار وتموج البحار وغير ذلك، وبين القدرية الذين ينكرون قدر الله عز وجل ومشيئته النافذة وإرادته التامة. تأمل، لمن شاء منكم أن يستقيم، ما الذي تعطيه هذه الآية؟ إثبات مشيئة العبد، فأنت لك مشيئة حقيقية وفعل حقيقي، به تأتي وبه تذر، أليس كذلك؟ وعلى ضوء هذه المشيئة والاختيار يحصل الثواب والعقاب، فلا يكون الله ظالما لأحد، لأنه إن عذب الكافر فلأن الكافر اختار عن علم وإرادة وسبق إصرار طريق الضلال، فكان أهلا للعقاب. وإذا أكرم المؤمن وأثابه فسبب ذلك أنه اختار الهدى واطمأن إلى طريق ربه وقدمه واختاره عن وعي وإيمان وبصيرة. ثم في الآية التي تليها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي لا يذهب بكم الظن إلى أن مشيئتكم مشيئة مطلقة وأن إرادتكم إرادة نافذة، لا، هي تابعة لمشيئة الله وتقديره السابق، لكن الله تعالى أخفى قدره وأظهر شرعه وأمركم ونهاكم وآتاكم من الآلات والأدوات والوسائل ما تتمكنون به من الاختيار الحقيقي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا ينحسم الجدل ويزول اللغط الذي أحدثه المتكلمون في هذه القضية بجملتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، هذه السورة المكية التي تمثل نمط السور المكية وما تتضمنه من العظات البالغات والحكم والأمثلة والمؤثرات التي لا يملك القلب أمامها إلا الإذعان والقبول والخضوع. طيب، من مقاصد هذه السورة الإيمان بالساعة واليوم الآخر، الثاني الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله المنزل من عنده، الثالث الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، والأمر الرابع إثبات مشيئة العباد وأفعالهم التي يتعلق بها الثواب والعقاب. وكما ترون أيها الإخوان إن هذه المقاصد مقاصد عظيمة، هي أسس الاعتقاد. قوم يبادئون بالقرآن لأول مرة، خلو الذهن من هذه الأصول الاعتقادية، انظر كيف يعني تحفر في عقولهم وتقر في قلوبهم أن يؤمنوا بالبعث وما يجري يوم القيامة، أن يؤمنوا بهذا القرآن الذي يتلى عليهم وأنه ليس كلاما كسائر الكلام، ليس من سجع الكهان وليس من شعر الشعراء وليس أي شيء من كلام البشر، بل هو كلام كريم من رب العالمين. كذلك هذا الشخص المبلغ له مزية، هو وإن كان بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لكنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذه كلها مفاصل الاعتقاد. ثم ما يترتب على هذه الجمل الإيمانية والأصول العقدية من الأثر، وهو تعليقهم بمسؤوليتهم التي مكنهم الله تعالى فيها من الأدوات والآلات، مشيئة وفعل وقدرة واختيار، وأنه على أساسها يترتب الثواب والعقاب. أيضا مما وصف الله تعالى به كلامه بأنه ليس بقول شيطان الرجيم، وما هو بقول شيطان الرجيم، فكان من مزاعم كفار مكة أن الشياطين هي التي تلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وأن له رئي من الجن، يعني له صاحب من الجن. هذه من ضمن المزاعم والحملة الإعلامية التي كانوا يشوهون بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يزعمون أن للنبي صلى الله عليه وسلم رئي من الجن يلقنه هذه الكلمات كما يلقن الجن الكهنة السجن، فالله برأ من ذلك فقال وما هو بقول شيطان. وكلمة شيطان مشتقة من الشطن وهو البعد، وذلك لإبعاد الله تعالى له. وما هو بقول شيطان الرجيم، ومعنى رجيم أي مرجوم، فعيل بمعنى مفعول، وهذا كثير. رجيم أي أنه ملعون مطرود عن رحمة الله. وفي هذا أيضا تبرئة وتوثيق للقرآن العظيم من أن يكون التبس به شيء أو خالطه شيء من إلقاء الشياطين. يقول ربنا عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني الشياطين تحاول التلبيس على الوحي والتأثير على المتلقي بأن تدخل فيه ما ليس منه. ما وجه دلالة الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى؟ تمنى بمعنى تلا، ليس تمنى من الأماني وإنما من التلاوة، كما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى أي تلا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني أدخل الشيطان لفظا في تلاوته، لكن الله عز وجل قد تكفل بعصمة الوحي، قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقد روي في سبب هذه الآية أو في ذكرها قصة تعرف بقصة الغرانيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على قريش صدر سورة النجم، وفيها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فأدخل الشيطان جملة قال تلكم هي الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. جاء في القصة فلما تلا آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا، لأنه أثنى على آلهته. إلا أن بعض العلماء وهل هذه الرواية ووهاها وردها، وألف فيها الشيخ ناصر الدين الألباني رسالة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. نصب المجانيق، تعرفون المنجنيق؟ المنجنيق هو آلة حربية يوضع في كفتها ثقل وترمى به القلاع والحصون فتهدم الجدران، ويسم على مسمى رحمه الله. نسف هذه القصة من الناحية الحديثية وأنها لا تثبت. وعلى أي حال لو قدرنا أن شيئا مثل هذا قد وقع، لأن الآية آية وما أرسلنا من قبلك من رسول آية سورة الحج قد تدل على هذا، فنقول وإن وقع شيء من ذلك وأدخل الشيطان في الآيات ما ليس منها فإن الله سبحانه وتعالى يبطل هذا الدخيل ويبقي كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا حول هذه الآية وما هو بقول الشيطان الرجيم. فإذا كما رأيتم أن هذه السورة يعني بينت الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول وإثبات المشيئة. أما الفوائد فنستفيد من الآيات 14 الأول، وكنا قد نبهناكم من الآيات 14 الأول أن الستة الأول تتعلق بما بنفخة الصعق، وأن ما بعدهن إلى 14 يتعلق بما بعد البعث، وهذا واضح عند القراءة. طيب إذن نستفيد ما يلي: أولا بيان هول يوم القيامة، الثاني بيان عظيم قدرة الله، هذا الكون المنتظم الرتيب بأفلاكه العلوية ومخلوقاته السفلية كيف يخلفه الله عز وجل ويغير نمطه. وبهذه المناسبة أود أن أعلق على ما جرى في نهاية الأسبوع من حصول الكسوف. هذا الكسوف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هكذا يقول من لا ينطق عن الهوى. لكن ماذا يقول من ينطقون عن الهوى؟ يقولون هي ظاهرة طبيعية ويدعون للاستمتاع بمشاهدتها، وترون ذلك في الصحف ووسائل الإعلام مرصد كذا وكذا يدعو رواده إلى الاستمتاع برؤية الكسوف الكلي أو الخسوف الحلقي أو كذا في موضع كذا وكذا. فيا سبحان الله، كيف انقلب الأمر؟ هل هي ظاهرة طبيعية؟ الواقع أنها ليست طبيعية. الشيء الطبيعي هو المعتاد الذي يجري على النواميس المعتادة، أما هذا فهو خارق للعادة على خلاف ما يعهده الناس، فلا يسلم لهم أنها ظاهرة طبيعية. الأمر الثاني، قولهم أنها باتت معروفة ومرصودة ويمكن حسبانها لسنوات قادمة، وبالتالي فلا داعي لمظاهر الخوف. نقول سبحان الله، ومن قال لكم أن الخوف سببه عنصر المفاجأة؟ ليس سبب الخوف أو التخويف هو عنصر المفاجأة، فالناس منذ القدم يقيسون ويحسبون مواعيد الكسوف والخسوف، ولم يقل أحد من علماء الإسلام أن هذا أمر غيبي، حتى قال شيخ الإسلام تيمية كلاما صريحا في هذا، لكن هذا العلم بوقوع الخسوف ابتداء وانتهاء لا يلغي الحكمة الشرعية منه، وهو تخويف العباد. فإن قال قائل ما وجه التخويف؟ نقول وجه التخويف أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر العباد إلى أن هذه الأجرام السماوية التي لو اجتمع من بأقطارها أن يحدث فيها أدنى تغيير لم يتمكنوا، أنه سبحانه يخلف ما اعتادوه، وأنه قادر على أن يفرط نظام الكون. وأين هم في هذا الكون؟ ماذا يملكون صنع؟ فهذا نوع من إظهار قدرة الله عز وجل التي بها يغير مكونات الكون ويستطيع أن يهلكهم بلمح البصر. فهذه الآية وإن كان لها سبب كوني مدرك وهو توسط الأرض بين الشمس والقمر في حال الخسوف، أو توسط القمر بين الشمس والأرض في حال الكسوف، فإن هذا سبب كوني مدرك، لكن السبب الشرعي هو التخويف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يري عباده هذه العلامات ليخافوا ويتعبوا ويزدجروا ويعلموا أن الله قادر على أن يحل بهم المثلات. هذا هو المقصود بالتخويف، وهذا لا يتغير، هذا المقصد لا يتغير سواء حسبه الناس بالحساب أو لم يحسبوه، فهو يحقق المقصود. ألم تروا أننا في هذه السورة والتي قبلها وسورة الانشقاق نقرأ آيات تدل على هذا الانقلاب الكوني فتكون مخيفة؟ فهذا طرف يسير منها يذكر الله تعالى بها العباد. فنأسف أشد الأسف أن تندلق أو تندلق يعني ألسنة بعض المسلمين من الصحافيين والإعلاميين ويرددوا عبارات من لا خلاق له، فيجب التنبيه على هذا في كل ناد. الفائدة الثالثة، شناعة جريمة الوأد. إي والله، نفس بريئة توأد في مهدها، فلذلك خصها الله بالذكر بين هذا في هذا السياق المليء بالآيات الكونية والأحداث الكبرى، دخلت قضية الموؤودة في وسطها لتدل على شناعة هذه الجريمة. كذلك بيان كمال عدل الله، من أين يا ترى من الآيات؟ بأي ذنب قتلت؟ وأيضا وإذا الصحف نشرت؟ لو شاء الله عز وجل لحكم على العباد حكما غيابيا وحمل هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة وانتهى الأمر، لكن من كمال العدل أن ينشر الله الصحف وأن يقيم الحجة على كل أحد حتى لا يجد لنفسه مسارا ولا عذرا ولا حجة. من ذلك أيضا إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. ما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان من هذه؟ لأنه قال وإذا الجنة أزلفت، إذن هي كانت موجودة، لكن ما الذي جد في الأمر؟ أنها قربت وأذنية. وإذا الجحيم سعرت، إذن هي موجودة كجحيم لكنه زيد في إيقادها. هذا الدليل. السادسة، إقرار المرء بعمله يوم القيامة. ما الدليل على أن الإنسان يقر بعمله؟ علمت نفسه، لأن هذا العلم علم إقرار، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، علم. علمت نفس ما أحضرت، أما المقطع الذي يليه من الآية 15 إلى 21 ففيها بلاغة القرآن وقوة تأثيره، فأمل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. لا تفي العبارات لتصوير الأثر الذي ينقدح بالنفس من هذه الجمل الرصينة المؤثرة، فهذا مظهر لبلاغة القرآن وجزالته، لا سيما القرآن المكي. الفائدة التي بعدها إقسام الله بما شاء من مخلوقاته، لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعصر والتين والليل والضحى، كل ما شاء الله تعالى أن يقسم به أقسم به، لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الفائدة التي بعدها التنبيه على أن مهمة جبريل عليه السلام هي البلاغ، من أين؟ من قوله رسول، هذا وجه التنبيه. الفائدة بعدها شرف جبريل وفضله على سائر الملائكة بما وصفه الله: كريم، مطاع، أمين عليه الصلاة والسلام. أما الفوائد المستنبطة من المقطع الذي بعده من الآية 22 إلى 27 ففيها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما نبزه به المشركون. بما نبزوا؟ بالجنون، فلا مس ولا جنون ولا خبال. الفائدة بعدها وفور عقله صلى الله عليه وسلم، فإن نفي الله تعالى عن نبيه الجنون فيه نفي ذلك وفيه إثبات ضده، بل كمال ضده له، الكمال البشري. فليس المقصود فقط أنه ليس بمجنون وحسب، بل ليس بمجنون وفوق ذلك هو وافر العقل والرأي والرشد. الفائدة بعدها ثبوت اللقيا بينه وبين جبريل، واللقيا مهمة عند أهل الحديث لاتصال السنة، إذا نقول ثبوت اللقيا بينه وبين جبريل واتصال سنده برب العالمين. من أين أخذناها؟ ولقد رآه بالأفق المبين. الفائدة بعدها الشهادة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم بكمال البلاغ، أين ذلك؟ وما هو على الغيب بضنين، إذا لم يحجب شيئا أدى رسالات ربه. الفائدة بعدها عصمة الوحي من إلقاء الشياطين وتلبيسهم، من أين ذلك؟ وما هو بقول الشيطان الرجيم. الفائدة بعدها عموم دين الإسلام للعالمين، من أين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، إذن ليس ذكرا فقط للعرب، للعالمين، كل الناس شركاء فيه، ذكر لهم جميعا. الفائدة بعدها كون القرآن ذكرا يرفع الجهل والغفلة، هذا ما يدل عليه لفظ الذكر. أما الآيتان الأخيرتان 28 والتاسعة والعشرون ففيها عدة فوائد: إثبات مشيئة العباد وأفعالهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء ويستقيم أسندت إلى من؟ إلى الناس، إلى المخاطبين. ويتفرع عنها الفائدة التي بعدها الرد على الجبرية. الفائدة التي تليها أن التزام الدين استقامة وتركه اعوجاج، إي والله، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن ما هو المعيار أن يقال فلان مستقيم ولا غير مستقيم؟ موافقة الشرع والوحي. ما هو معيار الوسطية؟ موافقة الشرع والوحي. ولهذا تجد بعض الناس يصنف الآخرين على ما يحلو له، فيقول فلان متشدد وفلان متساهل وفلان متوسط بناء على معيار غير دقيق. فإذا رأى من يلتزم بالسنن ويحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله فلان تايد. مش معنى تايد يعني متشدد، سبحان الله، هل هذا معيار صحيح؟ هذا انحراف. المستقيم حقا، المتوسط حقا، هو من وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد فهو متشدد وإن نقص فهو مفرط. لا بد أن نضبط أيها الإخوان معيارنا بمعيار الشرع. الفائدة بعدها إثبات عموم مشيئة الله تعالى، أين ذلك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويتفرع عنها الرد على القدرية، لأن القدرية والنقل هنا غلاة القدرية، لأنه قد تقدم لنا في دروس العقيدة بأن غلاة القدرية ينكرون المراتب الأربع كلها، فيقولون لم يعلم ولم يكتب ولم يشأ ولم يخلق أفعال العباد. ومقتصدوهم الذين هم المعتزلة قالوا علم وكتب لكن لم يشأ ولم يخلق. وبناء عليه نقول إذن الرد على القدرية عموما، لأن كل قدري ينكر المشيئة، كل قدري فهو منكر للمشيئة. والفائدة بعدها فائدة مهمة جدا، وهو أنه لا تنافي بين إثبات المشيئتين. فكون الإنسان يثبت مشيئة حقيقية للعبد ويثبت مشيئة حقيقية لله عز وجل لا يعني أن هذا ينافي هذا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن مشيئة الله شاملة لمشيئة العبد، والدليل على ذلك أن العبد إذا شاء والرب لم يشاء فهل يقع مراد العبد؟ لا يقع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن في نفس الوقت العبد له مشيئة حقيقية، ليس مضطرا ولا مكرها ولا مجبورا، بل هو يأتي الأشياء ويذرها باختياره. وهذا أمر مدرك كل إنسان يجده من نفسه ويفرق بين أعماله الاضطرارية وأعماله الاختيارية، لا ينازع في هذا إلا يعني مخبول. يعني أنت تفرق بين أن تنزل من السطح إلى الأرض درجة درجة وبين أن تتدحرج حتى تصل القاع، أليس بينهما فرق؟ بينهما فرق، الأولى اختيارية والثانية اضطرارية. ثم أخيرا كمال عدل الله وعلمه، الله أكبر، لأن إثبات مشيئة الله العامة تدل على إثبات علمه لوقوع الأشياء وفق معلومة. وكونه سبحانه أعطى العبد مشيئة وفعلا واختيارا رتب عليه الثواب والعقاب يدل على كمال عدل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.